إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فلا يزال حديثنا موصولا مع السبعة الذين سيظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وبدأت الحديث في اللقاء السابق مع رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ووقف بنا الحديث عند العتيق ابن العفيف ابن العفيف ابن العفيف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا صلوات الله وتسليمات. وذكرنا أنه دعي وهو فتى مملوك من قبل سيدته، والعبد قد يفعل ما لا يفعله الحر لأنه عبد لا أصل له. وفي هذا الموقف تدعوه امرأة العزيز فيقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، غير أن هناك من ضعاف القلوب ومرضى القلوب من يدندن حول قول الله تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فيقول هذا هو يوسف هم بها لولا أن رأى برهان ربي لفعل. فنقول قبل أن نبين كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في معنى الآية وفي تفسيرها، نقول إن القرآن العظيم قد برأ يوسف من هذه المسألة براءة تامة بشهادة الله تبارك وتعالى وبشهادة صاحبة الفعل امرأة العزيز نفسها وبشهادة النسوة وبإقرار زوجها وبشهادة رجل من أهلها لا ليس من أهله، وأخيرا وبإقرار إبليس. قد يتعجب الإنسان كيف أقر إبليس ببراءة يوسف، سترى وسترى الفتوحات الربانية التي يفتحها الله تبارك وتعالى على أهل العلم في فهم كتابه وفي تدبر كلامه جل وعلا. أما عن شهادة الله تبارك وتعالى فقال الله جل وعلا ووصف يوسف بالإحسان: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. إذن فيوسف من المحسنين، والمحسن هو الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه الله يعني فإن لم يكن يرى الله فإن الله يراه، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لجبريل عندما سأله عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقال جل وعلا: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة المخلصين بكسر اللام. أما عن المخلصين فهم الذين يفعلون القربات إلى الله تبارك وتعالى ولا يبتغون إلا وجه الله عز وجل، وهي قراءة صحيحة. وأما عن المخلصين فهم الخلص الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى واصطنعهم لنفسه، كما قال لموسى: واصطنعتك لنفسي. إذن ففي كلا الحالتين فيوسف من المخلصين أو من المخلصين، وهؤلاء لا يقربون الفاحشة أبدا ولا يفكرون فيها. هذه شهادة الله. أما عن شهادة امرأة العزيز فلا تخفى عليكم، فحينما جاءت بالنساء وأعطت كل واحدة منهن سكينة وقالت له: أخرج عليهن، وبعدما قطعنا أيديهن وقلنا: حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. قالت: ماذا؟ قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين. هذا موقف بعدما راى الملك ما راى من الرؤيا، وعجز الناس عن تاويل الرؤيا، واولها يوسف عليه الصلاه والسلام في السبع بقرات السمان الى اخر الرؤيا. قال الملك: ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال: ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة التي قطعن ايديهن. ثم سال العزيز النسوة عندها بعد شهادة النسوة كما سنرى بعد قليل. قالت امرأة العزيز: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. هذه شهادة امرأة العزيز صاحبة الفعلة، وهي امرأة عزيز وسيدة قصر، فلا يمكن أبدا أن تعترف على نفسها بهذه السهولة. تعال إلى شهادة النسوة. لما طلب الملك من يوسف أن يخرج من السجن تأويل الرؤية، أبى يوسف أن يخرج إلا إذا أعلنت براءته. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت من يوسف لأجب. رحم الله أخي يوسف، يعني إنسان في سجن وسجن سنوات، وظلمة السجن تضاف إليها ظلمة الظلم الذي وقع على يوسف. فالسجن قد يكون فيه سلوى لو كان الإنسان قد سجن لجرم فعله، قتل، سرق، ارتشى، نصب، احتال، فلما يسجن يقول: هذا بما قدمت يداي، هذا جزائي. لكن أن يسجن مظلوما، هذا يقول ظلمات فوق ظلمات، ويوسف سجن مظلوما. فكيف لما يدعوه الملك للخروج يقول: لا، ارجع إلى ربك أولا حتى يعرف الناس من يوسف، وهل يوسف حركته نفسه بشهوة لامرأة العزيز لسيدته، أم أنه بريء ورمي في السجن ظلما وعدوانا. ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. فجاء الملك بالنسوة وقال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن: حاش لله، ما علمنا عليه من سوء. عندها قالت امرأة العزيز: الآن حصل الحق. ثم شهادة الرجل من أهلها. لما تبعت يوسف عندما ركض منها، رجل يركض من امرأة حتى لا يقع في الفاحشة، يركض يجري من الفاحشة، ما يركض سيارته يبحث على دائرة، هذا يركض من الفاحشة لا يسعى إليها، يركض منها خوفا من ربه، يهرب من العصيان لا يذهب إليه، ويتعب نفسه في إيجاد معصية، لا هذا يذهب ويركض ويسرع. واستبق الباب، انظر استبق شباب للهروب، وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفس، عبد خادم، عبد لا يملك من أمر نفسي شيئا، عبد وهو السيد ابن السادة، وهو الكريم ابن الكرماء، وهو الرسول ابن الرسل، عبد الآن هو عبد لا يملك من أمر نفسي شيئا، سيدي أنا ما فعلت لها شيئا، هي راودتني عن نفسي، هذا كل دفاع، لا يملك شهودا، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. قميص لو قطع من أمام إذا معناه في اعتداء منه وهي تدفع فيقطع القميص من أمام، وإن كان قميصه قد من جبر من الخلف قطع القميص من الخلف فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى الشاهد والملك، فلما رأى قميصه قد من قبل من دبر قال إنه من كيدكن. من هذا؟ هذه شهادة الملك، إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، ولكن يحب أن يواري الفضيحة، ما يحب أن ينتشر الأمر، فاكتفى بقوله يوسف أعرض عن هذا، تكتم على هذا الخبر، ما تتكلم، هذه امرأة سيدك، هذه سيدتك، إياك أن تتكلم، إياك أن تفتح فمك بكلمة، إياك، يوسف أعرض عن هذا، واكتفى ككثير من الذين يوصفون بالدياسة، بالذين لا يغارون على أعراضهم، بالذين يكتفون فقط بالدنيا وزخرفها والمناصب العالية، ما دام الأمر مستتر خلاص، فلتفعل المرأة ما تفعل، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، كفاية استغفري لذنبك، أنت عملت عمل مش كويس فاستغفر الله منه، يكفي هذا، ما عندهم نخوة الرجال، ما عندهم غير على أهليهم، ما عندهم، إنما يخافون فقط على مناصبهم، فالفضيحة تسربت إلى الخارج، هذه لا تهزهم وتقض مضاجعهم، اما ان علم ان المرأة تزني وتفسخ ولا احد يدري بها فلا بأس، مدام يحافظ على منصبه ومدام يحافظ على مركزه. اذا هذه شهادة الرجل من اهلها وشهادة الملك. ثم نأتي الى الامر العجيب الذي ذكره اهل العلم، الى اقرار ابليس على براءة يوسف. ابليس، علماؤنا يفتح الله تبارك عليهم الفتوحات في فهم كتاب الله، وقلت لكم ان خير تفسير لكتاب الله هو كلام الله اولا، ثم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم كلام الصحابة في فهم الآية، ثم التابعين الى اخره. قال ربنا تبارك وتعالى حكاية عن ابليس في المحاورة التي دارت بينه وبين ابليس عندما ابى ان يسجد لابينا ادم، قال ماذا؟ قال خذ منها فإنك رجيم. إبليس يقول لربنا جل وعلا فبعزتك، وانتبه هنا، إبليس كان يعلم ربه ويعرف ربه، بل كان يوحد ربه، فما كان يقسم بغير الله. فهل معنى ذلك أن إبليس إيمان الأنبياء والرسل كما تقول بعض الذين شقوا من الصوفية وقالوا ما دام إبليس كان يعرف الإيمان هو المعرفة فقط، وما دام إبليس قد عرف ربه فهو من الموحدين، هكذا يقول ابن عربي في فلسفته والحلاج وغيرهما، حتى تعرف على أي شيء وبأي شيء يدينون القوم لربهم. فإبليس كان موحدا لله تبارك وتعالى مخلصا، فهو من أهل الجنة. وإياكم أن تظنوا أن هذه العبارات تخرج منها فإنك رجيم على بابها، لا، لها معنى آخر عندهم. أما الله سبحانه وتعالى فلن يعذب أحدا بالنار أبدا، هكذا يقولون. ولا ينبغي أن يتعود العبد المؤمن للنار، إنما عليه أن يعبد الله تبارك وتعالى عبادة الأحرار. أتدري ما عبادة الأحرار؟ يعني لا يعبد الله تبارك وتعالى خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، إنما حبا في ذاته فقط. نقول سيد الأولين والآخرين كان يقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فهل أنتم أعظم من سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم في عبادتكم؟ الجواب عندهم نعم. خلي بالك، انتبه، ولا افتراء عليهم، لن نفتري عليهم. يقولون عن أوليائهم على بالألسنة حال، بل بقولهم: لقد عبرنا نهرا أو بحرا لم يزل الأنبياء والمرسلون بشاطئه. يعني نحن في علم وفي حقيقة الأنبياء والمرسلون لم يصلوا إلينا، هذا كذا في كتبهم. اقرأوا الكبريت الأحمر والفتوحات المكية لابن عربي والتائية لابن الفارض وغيرها وغيرها وغيرها. هؤلاء هم القوم، هذه عبادتهم، وهذا هو فرهم طبعا كبيرة. إذن إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ومع ذلك حكم الله عليه جل وعلا لكبره وعدم سجوده لآدم ولطاعته الأمر ولرده الأمر على الله تبارك وتعالى، حكم عليه بالكفر. قال جل وعلا: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فبعضهم إمام من أئمة المسجد يقول إبليس لن يدخل النار، صعبان عليه إبليس يدخل النار. وواحد آخر إمام أيضا يعز عليه أن فرعون من أهل النار، قال: لا تقول يا أخي لفرعون من أهل النار، فرعون أسلم. يا أخي متى أسلم؟ طيب. قال: لما أصابه الغرق. قيل له: إن الله لم يقبل توبتك. فقال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يعني لم يقبل. الآن هنا استفهام إنكاري، يعني ننكر عليك إسلامك. حتى لما قال كلمة الإسلام ما قال: آمنت بالله رب العالمين. قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني ما قال آمنت بالله الواحد الأحد، لا. وهذا عند الغرق، وعند الموت لا تقبل توبة ولا يقبل إيمان. إذا خلاص القول، ما إقرار إبليس على براءة يوسف؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. انتبه لهذه المعادلة الرياضية. إذن فالمخلصون استثناهم إبليس بالغواية، من الغواية. لا سلطان لإبليس على عباد الله المخلصين. ويوسف حكم الله تبارك وتعالى بأنه من عبادنا المخلصين، إذن لا سلطان لإبليس على يوسف. معادلة رياضية سهلة جدا بالتعويض، تعرف طريقة التعويض؟ إذن فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فالمخلصون استثناهم إبليس من الغواية، لن يستطيع أن يقترب منهم أو أن يغويهم. وحكم ربنا تبارك وتعالى على يوسف بأنه من المخلصين، فإذا يوسف مستثنى من غواية إبليس ابتداء، لن يستطيع إبليس أن يغوي يوسف. إذا فالهم مستبعد. إذا نأتي إلى تفسير الآية بعد ما بينت لكم كيف مقام يوسف في الشهادات هذه كلها، شهادة الله وشهادة المرأة وشهادة الرجل وشهادة الملك وإقرار إبليس إلى آخره. ولذلك يقول الفخر الرازي عليه رحمة الله، يقول: فإن كان الذي يرمي يوسف بالهم أو بالفضيحة من أتباع الدين فيكفيه شهادة الله، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، وإن كان من جنود إبليس فيكفيه إقرار إبليس زعيمه سيده. أنت من جنود إبليس وتريد أن ترمي أتباع يوسف لهذه الكبيرة، فاسمع ماذا قال زعيمك فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن فما معنى قول الحق تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ لعلمائنا وجهان في تفسير هذه الآية. أما عن الوجه الأول فإن يوسف هم بالفعل، يعني هم وقع الهم عند يوسف، ولكنه الهم الداخلي يعني حديث النفس، وحديث النفس لا يؤاخذ عنه لا يؤخذ به العبد، كما في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم من هم بحسن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. لو همت نفسك بسيئة، فكرت حدثتك نفسك أن ترتش، أن تزني، أن تشرب خمرا، أن تتعامل بالربا ولم تعمل، وامتنعت خوفا من الله، لك أجر عظيم. وهذا معنى قول الحق تبارك وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وهذا معنى قول الحق تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا هذا حديث نفس، هم في الداخل. قد يقول قائل لماذا تجعلون هم يوسف من حديث النفس ولا تجعلون هم المرأة من حديث النفس؟ لماذا فرقتم بين الهمين؟ نقول إن الهم إذا خرج إلى حيز العمل يؤخذ به العبد، يعني حديثك للنفس لو خرج إلى حيز العمل فهو عزم وتصميم. مثال رجل تعاهد مع امرأة أن يزورها في بيتها للزنا، أو تواعد في شقة مفروشة وبعدها ركب سيارته وشغل السيارة وراح على الشقة، وبعدين فوجئ لأن المرأة أخبرته أن زوجها في سفر، فوجئ بأن سيارة الزوج خارج البيت. قال المرأة قالت الرجل ما موجود، وبعدين فراح راجع ثاني جاب روت ورجع البيت، قال بعدين يمسكنا داخل يسوي كذا وكذا وكذا. الذي منعه هنا من الفعل شيء داخلي أم شيء خارجي؟ شيء خارجي. فما دام المانع من المعصية كان خارجيا يعني من خارج النفس يؤاخذ عليه العبد. أما لو هو في الطريق كده قال يا راجل لحد متى تظل في هذه الوساقات، إلى متى تظل في هذا الذنب الكبير، كيف لو رأيت زوجتك في هذا الموقف، كيف لو رأيت أمك في هذا الموقف، كيف لو رأيت ابنتك في هذا الموقف، كيف لو رأيت أختك في هذا الموقف، في موقف الزنا، أترضاه لنفسك؟ وما دمت لا ترضاه لنفسك كيف ترضاه لغيرك؟ وحدث نفسك بهذه الأقوال، وإذا كنت تخشى الناس وتريد أن تزني من وراء عيون الناس ألا يراك الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؟ وحدث نفسه بكل هذا الحديث فرجع وقال والله لن أذهب. فالذي منعه هنا داخليا أم خارجيا؟ داخليا. هذا ينطبق فيه قول الحق تبارك وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولذلك الذي يمنعه المانع الخارجي يؤاخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة العزيز ما منعها إلا المانع الخارجي، هرب منها. انظر إلى الآية وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، مراودة، والمراودة تأخذ أوقات وأيام، مرة تلبسه قصير، مرة تلبسه عريان، مرة إلى آخره. وغلقت الأبواب، ما نفع هذه الحركات، ما نفعت مع يوسف. مثل واحدة يعني فاجرة تعمل كل العمل لشرطة عشان تقول له أنت دجم، أنا بلبس لك كذا وبعمل لك كذا وبسوي لك كذا، ما بتفهم. ما نفع هذا الكلام مع يوسف عليه الصلاة والسلام، مراودة وحديث نفس وإلى آخر ما نفع معه. وغلقت الأبواب وقالت صريحة هيت لك، أنا لك، أنا أمامك، افعل بي ما تشاء. قال معاذ الله. إذن هم امرأة العزيز لم يكن عند الحديث النفس فقط، إنما خرج إلى حيز العمل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل يستحق أن يدخل النار فما بال المقتول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على قتل أخيه. إذن هو خرج حريصا على قتل أخيه، والآخر كان حريصا على قتله. والذي منع المقتول من أن يقتل أن القاتل سبقه فقتله، فإذا المنع خارجي، فكلاهما يؤاخذ بذنب القتل. فهمتم ذلك؟ إذا هم يوسف ليس كهم امرأة العزيز، هذا الوجه الأول. أما عن الوجه الثاني أن يوسف لم يهم أصلا، ما هم أصلا بالمعصية ولا هم أصلا بحديث النفس ولا أي شيء. قال العلماء من أين جاء هذا؟ هذا في لغة العرب والقرآن عربي. العلماء يقولون سريعا، هذا الكلام ذهب إليه أبو حيان وارتضاه الشنقيطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أضواء البيان. قال من لغة العرب أنه لا يتقدم جواب الشرط الشرط. مثلا في قول الله تبارك وتعالى فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، صحيح هنا فعليه توكلوا، لكن هذا ليس جواب الشرط إنما دليل جواب الشرط، فتكون الآية معناها إن كنتم مسلمين فعلى الله توكلوا، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذا برهانكم ليس جواب الشرط إنما هو دليل جواب الشرط، فالآية تكون معناها إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم. كذلك في لولا لا يتقدم جواب الشرط، مثل قول الله تبارك وتعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فقال العلماء ما المعنى؟ لولا أن ربطنا على فؤادها أو على قلبها لكادت تبدي بالخبر، إذا لم تبدي به. وهكذا يقول أبو حيان، وهذا في سمت العرب أو في لغتهم كثير. تقول العرب قارفت لولا أن الله عصمك، إيه قارفت؟ يعني أذنب. طب كيف أذنب وكيف عصمه الله؟ فيقول المعنى لولا أن الله عصمك لقارفت، يعني قارفت الذنب. فيقول هنا المعنى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. إذن فالهم ممتنع أصلا عن يوسف. إذن إخوة الأحبة، هذا كلام أهل العلم الذين يوجدون العصمة الأنبياء، فكيف هذا وهو كما رأيتم من سلالة الصديقين والأنبياء الصالحين، بل هو حفيد خليل الرحمن جل وعلا إبراهيم. فإذا إخوة الأحبة، ضعاف القلوب دائما يلتمسون عذرا في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليبرروا معصيتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق المبين وأن يثبت قلوبنا على اليقين. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، مثال أورده ابن قدامة في كتاب التوابين وهو كتاب نفيس، عن شاب كان جميلا ومن العباد، انتقل إلى بيت في الكوفة، ففوجئ بأن البيت الذي يلي بيته يعني جيرانه عندهم امرأة جميلة جدا، فوقع بصره عليها ووقع بصرها عليه، فهام بها وهامت به، فنزل به العشق ونزلت بها ونزل بها العشق له أيضا ونزل به العشق بها، فأرسل قال الطريق إلى هذه المسألة إنما بالزواج، فأرسل إلى والدها ليخطبها، فأخبره والدها بأنها مثناة على ابن عمها، يعني مخطوبة لابن عمها، فأصابه ما أصابه وأصابها ما أصابها من معاناة العشق والحب، فأرسلت الخادمة برسالة فقالت له لقد بلغني ما بلغني وبلغك ما بلغك من حبنا، فإن شئت زرتك وإن شئت سهلت لك لتزورني. فكتب الخادمة أما بعد فلا هذا ولا ذاك، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف نارا سعيرها لا ينتهي ولهيبها لا يخبو. فجاءت الخادمة وتهللت بشرا ربما يكون إجابة بالإجابة، ففتحت الرسالة، فلما رأت إجابة الفتى قالت: والله ما أحد في هذا الأمر أولى من أحد، يعني ليس هو أولى بخوفي من الله مني، فإن هذا أمر يشترك فيه كل الناس، وتبت إلى الله مما فعلت، واعتكفت وظلت تصوم وتقوم الليل ليذهب ما بها من حب الفتى وتتأسف على فراقه إلى أن نحل جسدها وماتت بعفتها. فكان الفتى يزور قبرها ويدعو لها، فجاءته في المنام مرة في صورة أبهى مما كانت عليه في الدنيا وأجمل، فقال لها الفتى في الرؤيا: كيف أنت؟ فقالت شعرا، قالت: نعم المحبة يا حبيبي حبك، حب يقود إلى الخير والإحسان. فقال لها: إلى ما صرت؟ وين رحت الآن؟ ماذا وجدت عند ربك؟ فقالت: إلى نعيم وعيش لا حدود له، في جنة الخلد ملك ليس بالفاني. فقال لها: اذكريني عند ربك واعلمي أني لم أنسك. فقالت: ولا أنا نسيتك. فقال لها بعدما ولت مدبرة: أين تذهبين ومتى نراك مرة ثانية؟ قالت: عما قريب. قال راوي الواقعة والأثر: فما عاش الفتى إلا 7 أيام بعد رؤيا الفتاة ولحق بها ومات. هذه العفة، هذه العفة، إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. حتى إنك إن تأملت في أحوال الذين ملأوا الدنيا بالغزل، كان مثلا قيس الرقيات أو قسير الذي كان يمدح عزة، أو حتى قيس عندما كان يمدح لبنى، هؤلاء كانوا على حياء وعفة، فكان لا يتجاوز الحب عندهم إلا الكلام والشعر والتغزل. فقال حتى أحدهم عندما أدركه الموت جاءه أخيه قال له: تب إلى الله مما كنت تفعل. قال: والله يا أخي ما وضعت فرجي في امرأة لا تحل لي. وقال الآخر قصير لما جاء في الاحتضار وقال له: قلت في عزة كذا وكذا. قال: والله ما مسستها أبدا إلا مرة واحدة أمسكت بيدها ووضعتها على قلبي كي يهدأ قلبي. انظر هؤلاء ولم يقروا على ذلك، وانظر إلى الجيل الذي نعيش فيه، مجرد أن ينظر فتى إلى فتاة معناه يعطيها التليفون يعني يلتقوا في أقرب شقة مفروشة للزنا، أو ربما زنى بها في سيارته. هذا هو الحب عندهم؟ أي حب هذا؟ يعني هؤلاء ما عندهم أدنى حياة، وتكذب الفتاة على أبويها وعلى العائلة، ويكذب الفتى على أبيه وعلى أمه، وهكذا إخوتي الأحبة. إذا الحياء، إذا أردت أن يظلك الله تبارك وتعالى يوم القيامة في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله، فكن صاحب عفة، كن ممن قال فيهم رسولنا صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا خوفا منه وحده. اللهم املأ قلوبنا خشية منك وحدك، اللهم املأ قلوبنا يقينا فيك وحدك، اللهم اجعلنا ممن يحسنون الظن فيك يا رب العالمين، اللهم تجاوز عن سيئاتنا أجمعين، اللهم اجعلنا في زمرة عبادك المخلصين، اللهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلا، اللهم لا تجعل للشيطان علينا سبيلا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، اللهم أرنا آية تشفي صدورنا في أئمة الكفر أجمعين، اللهم أرنا آية تذهب غيظ قلوبنا في أئمة الكفر أجمعين، اللهم عليك بجيوش الكفر اجمعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم احفظ دماء المسلمين في فلسطين وفي افغانستان وفي الهند وكشمير وفي الفلبين والشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك اسر الماسورين من المسلمين في كل مكان، اللهم لا تجعل الكافرين عليهم سبيلا، اللهم ردهم الى اهليهم غانمين سالمين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت اقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم وامدهم بمدد السماء وايدهم بجنود من عندك يا اكرم الاكرمين. اللهم خذ بنواصي حكامنا الى الحق المبين، اللهم اجعل خوفهم منك وحدك، اللهم اجعل خشيتهم منك وحدك، اللهم اجعلهم سنا لاوليائك حربا على اعدائك، اللهم استخدمهم في نصرة دينك يا رب العالمين، اللهم استعملهم في نصرة دينك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة، يرحمنا ويرحمكم الله.